الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في مسألة جواز بيع أدوات الدفاع على أعداء الدين في حالة الحرب وعدم الهدنة، حيث قلنا بأنه يوجد هنا مسلكان، ووصل بنا الكلام إلى مسلك الشيخ الأعظم حيث ذهب إلى عدم جواز بيع أدوات الدفاع، وقلنا بأن الكلام يتم بلحاظ تمامية المقتضي وارتفاع المانع، وقد فرغنا في البحث السابق عن تمامية المقتضي وذكرنا أدلة ثلاثة تدل على حرمة بيع أدوات الدفاع، وبقي عندنا رفع المانع وبيانه ما يمكن أن يكون مانعا من حرمة بيع أدوات الدفاع، هو ما ذكره العلامة، وهو التمسك بصحيحة محمد بن قيس التي فصلت بين جواز بيع السلاح وجواز بيع ما يكن، فقالت بأنه لا يجوز لك أن تبيع السلاح، ولكن لا بأس أن تبيع أدوات الدفاع، وقد قربنا دلالتها في البحث السابق. الشيخ الأعظم يستشكل على هذه الرواية بأنها أجنبية عن محل البحث، وذلك لأنها تدل على عدم جواز بيع السلاح كما عرفت، ومقتضى ذلك أن المنظور إليها هم فئتين من أهل الباطل لكن محقوني الدم، فتارة يكون فئة أهل الباطل غير محقون الدم كالبغاة كالكفار، وتارة يكون أهل الباطل من محقوني الدم، وحينئذ كما لو مثلا كما لو قاموا بحرب أو نزاع مع الإمام لم يصلوا إلى درجة أن يكونوا مرفوعي الدم عدم محقوني الدم، وحينئذ نقول الظاهر من الرواية أن المنظور فيها هم كون الفئة من أهل الباطل محقوني الدم، والشاهد على ذلك والدليل على ذلك أن الإمام حرم بيع السلاح، وإنما يحرم بيع السلاح مع فرض أن الفريقين محقوني الدم، وإلا لو كان كلاهما أو أحدهما غير محقون الدم مهدور الدم فلا وجه للمنع عن بيع السلاح للطرف الآخر، إذ لا يحتمل ولا معنى أن الشارع يتصدى لحفظ شخص مهدور شنو مهدور الدم ويقول للآخر يحرم عليك أن تمكن ماذا أن تمكن الطرف الآخر من السلاح لكي يقتل من مهدور الدم، لا معنى لذلك، كونه مهدور الدم يساوق أن الشارع لا يتحفظ على دمه، فلا معنى أن يمنع الشارع من ماذا من بيع السلاح، فهذا يكشف على أن المنظور إليه في صحيحة محمد ابن قيس مورد كون الفئة من أهل الباطل محقونة الدم، وحينئذ تكون الرواية أجنبية عن شنو؟ عن محل البحث، لأن محل البحث أنه هل يجوز البيع على فئتين من أهل الحق لتمكينها، هل يجوز البيع على فئة من ماذا من أعداء الدين أو لا يجوز، أي محل بحثنا فرض عدم محقون الدم، فرض مهدور الدم، والرواية ناظرة إلى فرض آخر. فالنتيجة أن الغرض كما يقول الشيخ العظم، الغرض من بيع ما يكن أن الشارع جوز هذه المرتبة، وهو أن المسلم يجوز له أن يبيع ما يكن، لأنه في بيعه حفظا لغير مهدور الدم، لأننا فرضنا أن الطرفان غير مهدوري الدم، محقوني الدم، وحينئذ يكون جواز بيع أدوات الدفاع على شنو؟ على مقتضى القاعدة، لأن الشارع يرى أن الطرفين محقوني الدم فيتحفظ على حياتهما، ومقتضى التحفظ على حياتهما أنه يجوز أن يباع ما يوجب حفظهما، وهو شنو؟ وهو أدوات الدفاع، بخلاف أدوات شنو؟ أدوات السلاح، فإن هذا يوجب عدم حفظهما، فلا معنى لتجويزه. إذن الرواية أجنبية عن محل البحث، فلا معنى أن يتمسك بهذه الرواية لإثبات أنه ماذا يجوز بيع ماذا أدوات الدفاع على أعداء الدين مهدوري الدم. فالمسألة والرواية أجنبية عن محل البحث. قال: وأما صحيح رواية محمد بن قيس، هي صحيح الرواية، وأما صحيحة محمد بن قيس فلا دلالة لها على المطلوب، لأن مدلولها بمقتضى أن التفصيل قاطع للشرك. يا تفصيل، السائل سأله عن بيع السلاح والإمام أجابه بجواز بيع أدوات الدفاع، فيفهم من جواب الإمام التفصيل بين بيع السلاح وبين بيع أدوات الدفاع، فالسلاح لا يجوز وأدوات الدفاع يجوز، بل بمقتضى أن التفصيل قاطع للشركاء، يعني لا يشتركان في حكم واحد، مقتضى التفصيل بين السلاح وبين ما يكن أنهما لا يشتركان في حكم واحد، الجواز فيما يكن والتحريم في غيره. لماذا ذكر الشيخ هذا؟ لأنه قد يتوهم متوهم أن الرواية لا تدل على ماذا؟ على حرمة بيع السلاح، لأنه الإمام أعرض عن سؤاله وقال يجوز بيع ما يكن وسكت عن بيع السلاح، فقد يتوهم متوهم أن الرواية لا دلالة لها على جواز ماذا؟ على حرمة بيع السلاح. يقول: الظاهر من كلام الإمام أنه سئل عن بيع السلاح وأجاب في الجواز فيما يكون، ظاهر هذا السياق أنه هناك تفصيلان بين السلاح وبين ما يكون، وظاهر التفصيل أنه قاطع للشركة، فالحكم لا يمكن أن يكون حكما واحدا. فإذا ثبت الجواز فيما يكون، ثبتت الحرمة في وين؟ في أدوات السلاح، لأن مقتضى التفصيل القطع للشركة، وإلا لو كان كلاهما جائز لماذا لم يقل له بيعهما؟ بيع ماذا؟ بيع ما يكون وبيع السلاح. فهذا يكشف على أن بيع السلاح شنو؟ محرمون. خب، لأنه قد واحد وهم أن هذه جملة لا مفهوم لها، بيعهما على ما يكون، خب جملة لا تقييدية أو لقبية لا مفهوم لها، لا، بلحاظ قرينة السياق، وهو أنه بالبيان الذي ذكرناه ظاهرها التفصيل. قال: الجواز فيما يكن والتحريم في غيره، مع كون الفئتين من أهل الباطل. يقول: فلا بد، ليش لا بد؟ لماذا الشارع حرمه؟ ليش الشارع حرم بيع السلاح؟ هذا يكشف على أن هاتين الفئتين شنو؟ فئتين ماذا؟ فئتين غير مهدوري الدم، فلا بد من حملها
على فريقين محقوني الدم، إذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم يكن وجه للمنع من بيع السلاح على صاحبه، يعني على الطرف الآخر، لأنه بيعه على الطرف الآخر غاية ما فيه أنه يؤدي إلى هذا عدم حفظ صاحبه ذاك مهدور الدم، وهذا لا مانع منه. خب أجل ليش الشارع حرام؟ لماذا الشارع حرام ما يكن؟ قال فالمقصود الغرض، فالمقصود من بيع ما يكن منهما، يعني لهما يعني من أهل الباطل والحق، ما هو الغرض؟ تحفظ كل منهما عن صاحبه، والمفروض أنهما شنو محقوني الدم، فالشارع غرضه قائم بحفظهما، فلا مانع من تجويز البيع، بل تحفظ كل منهما على صاحبه وتترسه بما يكن. يقول وهذا، هذا المعنى تحفظ كل منهما على صاحبه غير مقصود فيما نحن فيه. ماذا نبحث بحثنا؟ هل يجوز البيع الأدوات الدفاع على شنو؟ على مهدور الدم. ومن الواضح أن مهدور الدم لم يتعلق غرض الشارع بتترسه وحفظه عن صاحبه، وهو من؟ وهم أهل الحق، فتكون الرواية أصلا لا علاقة لها أجنبية عن محل البحث. وهذا غير مقصود فيما نحن فيه، بل تحفظ أعداء الدين. لو بعتهم أدوات الدفاع وتحفظوا، بل تحفظ أعداء الدين عن بأس المسلمين، خلاف مقصود الشارع. وفالتعدي عن مورد الرواية، ما هو الرواية محقوني الدم، إلى ما نحن في أعداء الدين مع المسلمين يشبه القياس مع الفارق. ولعله لما ذكر قيد الشهيد فيما حكي عن حواشيه على القواعد إطلاق العلامة جواز بيع ما يكن. قلنا سابقا العلامة ماذا يقول؟ يجوز بيع ما يكن. ماذا فعل الشهيد؟ قيد الإطلاق بصورة الهدنة، لأن في صورة الهدنة محقوني الدم، فحينئذ لا مانع من جواز بيع شنو؟ من جواز بيع أدوات الدفاع. أما في فرض عدم الهدنة وهو محل البحث، أي في فرض كونهم مهدور الدم، لا يجوز بيع أدوات الدفاع. ولعله لما ذكر، ما هو ذكر؟ ما ذكر أنت دليل العلم، ما ذكرنا من الدليل الذي يدل على المانع من بيع أدوات الدفاع على شنو؟ على ما؟ على أعداء الدين. بل قيد الشهيد إطلاق العلامة جواز بيع ما يكن بصورة الهدنة وعدم قيام الحرب. هذا تمام الكلام في كما تذكر المطلب السادس أو المطلب الرابع كان. المهم المطلب الأخير، بلي المطلب الأخير أو قبل الأخير، يتعرض الشيخ الأعظم في هذا المطلب قبل الأخير إلى أنه هل يجوز بيع السلاح وكذا أدوات الدفاع على قطاع الطرق أو لا. فبحثنا الآن ليس في أعداء الدين في مسائل الحرب، بل قطاع الطرق، فهل يجوز بيع السلاح على قاطع الطريق أو لا؟ يقول الشيخ الأعظم قد عرفت أن الحكم على خلاف القاعدة، وإنما صير له للأخبار، والأخبار إنما هي واردة في المنع عن بيع السلاح إلى أعداء الدين، فلا وجه للتعدي عن موردها إلى قطاع الطرق وأشباههم، وحينئذ لا يستفاد من مورد النص التعدي إلى قطاع الطريق. اللهم إلا أن يقال أن المستفاد من رواية تحف العقول إناطة حكم الحرمة بتقوي الباطل ووهن الحق، وحينئذ لا خصوصية لعنوان أعداء الدين، بل المناط في الحرمة صدق وهن الحق وتقوية الباطل. ومن الواضح أن بيع السلاح إلى قطاع الطرق الذي يوجب عدم الأمن في المجتمع الإسلامي موجب لتقوية الباطل، وحينئذ يدخل في هذا العنوان. ثم قال: وفيه تأمل. والوجه في التأمل واضح لما ذكرناه مرارا وتكرارا، أن المراد من الحق والباطل في رواية تحف العقول ليس مطلق الحق ومطلق الباطل، بل الحق هو الدين الإسلامي والباطل المذاهب الأخرى. فالمستفاد من رواية تحف العقول حرمة ما يوجب وهن الدين الإسلامي كانتشار الأصنام وما شاكل ذلك وتقوية الباطل، ولا علاقة له بمسألة الحرمة وما شاكل ذلك. فلا يحرص صدق عنوان الباطل على مجرد بيع السلاح لقطاع الطرق. المطلب الأخير، نعم المطلب السادس والأخير، هو أنه النهي الذي يستفاد من النصوص حيث استفدنا منها حرمة بيع السلاح إلى أعداء الدين، هل هذا النهي يدل على الفساد أو أن أقصى ما يستفاد منه الحرمة التكليفية؟ ذكر الشيخ الأعظم بأن النهي غاية ما يستفاد منه الحرمة التكليفية، لأن النهي الوارد في النصوص ليس نهيا عن عنوان المعاملة بما هي معاملة، حيث أنه ليس الوارد لا تبع السلاح، وحينئذ يكون النهي هنا نهي عن المعاملة بعنوان ثانوي، وهو أنهم يستعينون به على ماذا؟ على ضرب الدين وما شاكل ذلك، وحينئذ غاية ما يستفاد منها الحرمة التكليفية للفساد. نعم قد يستفاد الفساد بلحاظ ظاهري خبر تحف العقول الوارد في بيان المكاسب الصحيحة والفاسدة، ببيان ذكرناه صفحة 145، حيث تعرضنا إلى أنه هل يمكن أن يستفاد من رواية تحف العقول بالإضافة إلى الحرمة التكليفية الفساد أو لا، حيث ذكرنا بأنه مباني هناك، هل المنظور لرواية تحف العقول الحرمة التكليفية، أو المنظور له الصحة والفساد، أو المنظور له الجامع. فلاحظ ما ذكرناه في صفحة 145، وقد شرحنا المطلب مفصلا هناك، فلا حاجة للتكرار. ولهذا قال ثم إن ثم إن مقتضى الاقتصار على مورد النص عدم التعدي إلى غير أعداء الدين كقطاع الطريق، إلا أن المستفاد من رواية تحف العقول إناطة الحكم بتقوي الباطل ووهن الحق، فلعله يشمل ذلك. وفيه شنو؟ وفيه تأمل. ثم إن النهي في هذه الأخبار لا يدل على الفساد، لأن النهي ليس عن عنوان المعاملة، وإنما عن عنوان ماذا؟ عنوان عارض. قال: فلا مستند له سوى ظاهر خبر تحف العقول الوارد في بيان المكاسب الصحيحة والفاسدة. وقد بحثنا هذا المطلب، أن رواية تحف العقول هل يستفاد منها شنو؟ يستفاد الفساد أو ناظر الحرمة التكليفية. فلاحظ صفحة 145. هذا تمام الكلام في البحث عن النوع الثاني. الكلام فعلا في البحث عن النوع الثالث، قد فرغنا في الأبحاث السابقة عن البحث عن نوعين. النوع الأول الاكتساب من أعيان النجسة. النوع الثاني الاكتساب بما يحرم لأجل ما يقصد منه. وذكرنا كم مسألة، وذكرنا مسائل أو أقسام ثلاثة. الآن يقع الكلام في نوع جديد، وهو أنه الاكتساب بما لا منفعة له محللة معتد عند العقلاء. الاكتساب بما لا منفعة فيه محللة معتد به عند العقلاء. فنقول تارة يفرض أن الشيء لا منفعة له أصلا ولو بمقدار منفعة جزئية نادرة، وتارة نفترض أن الشيء له منفعة عقلائية محللة معتد بها، وتارة نفترض أنه الشيء له منفعة محللة ولكن غير معتد بها، نادرة جزئية. ومحل البحث هو القسم الثالث، إذ أنه في الأول إذا فرض أنه أصلا لا نفع له فلا مالية له، وإذا فرض أن الشيء لا مالية له فلا يشمله أدلة الإمضاء، فلا إشكال عندهم أنه ما لا منفعة له أصلا لا تصح المعاملة عليه، ويشمله أكل المال بالباطل، إذ أنه يقال عرفا أن هذا باطل حيث لا مالية له أصلا. ولا إشكال أنه القسم الثاني تجوز المعاوضة عليه، وهو ما لو فرض أن له منفعة محللة مقصودة معتد بها عند العقلاء. وإنما البحث في هذا أي قسم؟ في القسم الثالث. فهو من جهتين ليس مثل القسم الأول، فهو له منفعة محللة، ومن جهة أخرى ليس مثل القسم الثاني، لأن منفعته المحللة نادرة غير معتد بها عند العقلاء، كما لو فرض أن الديدان والحشرات والخنافس لها منفعة نادرة يستفاد منها ولو في أشياء ماذا وفي منافع بسيطة وجزئية، فهنا هل تصح المعاوضة أو لا؟ هل تجوز المعاوضة أو لا؟ والكلام في هذا يقع في عدة مطالب. المطلب الأول، الفرق بين هذا النوع وبين النوعين السابقين بلحاظ الحكم. ذكر الشيخ الأعظم بأن هناك فارق أساسي بين هذا النوع والنوعين السابقين، ففي النوعين السابقين كنا نتكلم عن الحرمة التكليفية للمعاملة، وقد يثبت أحيانا الحرمة الوضعية وقد لا يثبت، ولكن مناط ومحور البحث وحرمة التكسب تكليفا. وأما في هذا القسم فلا دليل على الحرمة التكليفية، فبيع مثل الديدان والخنافس والحشرات لا دليل على حرمته التكليفية، وإنما غاية ما يوجد في المقام الحرمة الوضعية، أي عدم الصحة والفساد. ومن هنا يتضح الفارق بين الموردين. ولهذا ومن هنا ومن هذا الاعتراف الذي سجله الشيخ على نفسه إن براء اليزدي رحمة الله عليه وأشكل على المصنف وقال أنه ما فعله المصنف أصلا في البحث عن النوع الثالث هنا بحث غير صناعي غير فني، إذ لا ينبغي للشيخ أن يبحث هذا النوع أصلا في بحث المكاسب المحرمة، فكان ينبغي أن يريح الطالب، فهذا البحث إنما ينبغي بحثه في شرائط العوضين في بحث البيع، حيث هناك في شرائط العوضين يتعرض إلى شرط المالية، فهناك ينبغي أن يبحث هذا المطلب، إذ لا علاقة له بما هو المهم من بحث المكاسب المحرمة، لأن بحثنا في المكاسب المحرمة بحث عما يوجب التكسب، بحث عما يوجب ثبوت الحرمة التكليفية على فرض التكسب به، وليس بحثنا عن ما هو مورد الحرمة الوضعية وتحقق المالية وعدم المالية، فكان ينبغي أن يبحث هذا البحث وين؟ في بحث شرائط، شنو شرائط العوضين، لا أنه يبحث في المقام. ولكن ما أفاده المحقق المدقق اليزدي محل نظر وتأمل، وذلك لأنه المصحح للبحث عن هذا النوع في بحث المكاسب المحرمة ذهاب جمع من الأعلام قبل الشيخ الأعظم إلى أنه الحرمة الثابتة هنا الحرمة التكليفية بالإضافة إلى الحرمة الوضعية، حيث استدلوا على المطلب كما سيأتي بلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فقالوا بأن الظاهر من هذا الدليل كما قربنا دلالته في غير مورد الحرمة التكليفية، ولهذا أدرجوه في موارد المكاسب المحرمة، ومجرد أن الشيخ مبناه عدم قبول، ماذا عدم قبول ما ذهب له من قبله، لا يعني عدم وجود المصحح لبحثه في المقام، فإذا هناك توهم أو هناك قائل بالحرمة التكليفية، ولهذا صح البحث عنه في المقام. لا لحمة التكليفية قلنا حرمة التكسب قلنا البحث بل الشيخ يقول الحكم الثابت هنا مو هذا قسم الحكم، ما هو منظور الشيخ، لا رأيه يعني، لا بحث في حكم التكليف بس هو رأيه، ما هو رأيه، رأيه في هذه المسألة خلاف النوعين السابقين، في النوعين السابقين ذهب إلى أن الحرمة الثابتة هي حرمة تكليفية، أما هنا قال غاية ما يستفاد من الأدلة بحسب رأيه الحرمة الوضعية، لا أن منظوره البحث عن الحرمة الوضعية وأغفل البحث عن الحرمة التكليفية، لا ليس هذا المراد، مراده أن رأيه هنا الحرمة الوضعية ورأيه هناك الحرمة التكليفية. إذن الشيخ الأعظم بحسب رأيه يرى بأن الحكم الثابت ها هنا الحرمة الوضعية، والوجه في ثبوت، نخلي الوجه سيأتي إن شاء الله بعدين. المطلب الثاني، ما هو الدليل على حرمة المعاوضة، قلت حرمة يعني الآن الوضعية أو التكليفية سيأتي تحقيقها الآن، ما هو الدليل على حرمة الاكتساب بما لا منفعة فيه محللة؟ تعرض الشيخ الأعظم في المقام إلى ثلاثة أدلة، الدليل الأول وهو الدليل الذي صرح به فخر المحققين ابن العلامة في كتاب الإيضاح، حيث استدل على الحكم بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقد قربنا في أبحاث سابقة مرارا وتكرارا التمسك بالآية، فقلنا بأن الباء التمسك بالآية متوقف على أن الباء شنو؟ باء المعاوضة والمقابلة، وأن الباطل المراد منه الباطل العرفي، وإن كنا أيضا تشمل الباطل الشرعي لكن المشهور حمله على الباطل العرفي. فبناء على ذلك تكون الاستدلال بالآية واضح، حيث يستفاد منها حرمة ماذا؟ حرمة التكسب بشيء بحيث يكون مقابله باطل عرفا، والمراد من الباطل العرفي ما لا مالية له معتد عند العقلاء. وقد بحثنا هذه الآية مفصلا في مرات عديدة. الشيخ الأعظم يستشكل على الاستدلال بالآية في المقام، وحاصل ما أفاده بأنه تارة نفترض أن الشيء أصلا لا منفعة له ولا نفع له، فحينئذ يصح التمسك بالآية، فما لا نفع له باطل بالنظر العرفي. وتارة نفترض أن الشيء له منفعة ما، وإن كانت هذه المنفعة بسيطة جزئية، وفي هذه الحالة لا نحرز انطباق عنوان الباطل العرفي على المورد، لأن العقلاء يقابلون هذا الشيء بالمال اليسير والمال القليل. فمتى ما فرضنا أن العقلاء يبذلون مالا ولو يسيرا، فهذا يعني بحسب مرتكزاتهم أنه يصح بذل الثمن والمال بإزائه ولو كانت منفعته شنو؟ منفعة بسيطة، وحينئذ لا يحرز انطباق عنوان الباطل. ولهذا يقول الشيخ هناك أشياء كثيرة ومصاديق فكثيرة ذكرها الأعلام في المقام من مصاديق المنافع الجزئية، مع ذلك نلاحظ العقلاء أنهم يبذلون المال اليسير بإزائها. ومتى ما فرضت بذل المال ولو يسير حينئذ لا تشمله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وحينئذ لا يصح التمسك بالآية. فمن تمسك بها خلط بين موردين، بين مورد ما لا منفعة له أصلا وبين ما كانت له منفعة جزئية مصححة للمقابلة عرفا بالمال ماذا؟ بالمال اليسير. وكثير من المصاديق التي ذكروها تقابل بالمال اليسير ولو قليلا، وحينئذ لا يحرز عنوان الباء الباطل، فلا يصح التمسك بهذه الآية. ومن هنا بعد فرض عدم صحة التمسك بالآية لا وجه لدعوى الحرمة التكليفية، فحتى لو سلمناه فيها بحث ذكرناه أن الآية يستفاد منها الحرمة التكليفية، ولم نناقش أن غاية ما يستفاد منها الحرمة الوضعية. لو فرضنا أنه يستفاد منها الحرمة التكليفية إلا أنها لا تنفع لأنه لا يصح الاستدلال في المقام. فالدليل الأول ماذا؟ غيرنا ناهضين. سؤال لكم، هل هذا يتنافى مع ما ذكره الشيخ في طيات الأبحاث السابقة كلها، حيث أنه قد يقال بأنه ما يفهم من عبارات الشيخ في الأبحاث السابقة أن الشيء الذي لا مالية له معتدة لا تصح المعاوضة عليه أو لا تجوز ببركة لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، إذ قد تكرر من الشيخ التمسك بهذه الآية مرات عديدة، وكان مورد التمسك بها ما فيه منفعة جزئية، حيث قال المنفعة الجزئية غير مصححة لعنوان شنو؟ لعنوان المالية، فيكون الشيء لا مالية له بالنظر العرفي. وإذا فرض أنه لا مالية له فهو باطل عرفا. فهل هذا الذي ذكره الشيخ هنا يتنافى مع ما تقدم بحثه مرارا وتكرارا؟ فارجعوا إلى ما تقدم سابقا. وين تمسكنا بالآية؟ ارجع إلى وين تمسكنا بحث؟ وين المور تمسكنا بها؟ شوف هل في تنافي بين ما ذكره هنا أو ما ذكره هناك، أو في نكتة في المقام غير الذي ذكرناه هناك، حتى لا يتهم الشيخ بالتخفت سريعا. قال بلي. النوع الثالث، هي الدليل الأول وناقشنا. النوع الثالث ما يحرم الاكتساب به، بلي، وهو ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء. واضح محل البحث، ولهذا قال لا منفعة فيه محللة معتدا بها. بهذا التقييد يقيد ماذا؟ يقيد البحث ويخرج الموردين الأولين، أصلا ما في منفعة، الثاني في منفعة معتدة. بحثنا فيما لا منفعة فيه معتدة، واضح، بحثنا فيما لا منفعة فيه معتدة، أي ما له منفعة جزئية. قال والتحريم في هذا القسم، هي فتوى الشيخ، ليس إلا من حيث فساد المعاملة وعدم تملك الثمن، وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير العيان النجسة الذي بعثنا في أي نوع؟ في النوع الأول. فإن هناك التكسب بالعيان النجسة محرم تكليفا بالإضافة إلى الحرمة الوضعية، أما هنا فقط محرم وضعان. والدليل على الفساد في هذا القسم، الآن شروح في الأدلة، هذا الدليل الأول. والدليل على الفساد في هذا القسم على ما صرح به في الإيضاح كون أكل المال بإزائه أكلا بالباطل، قال وفيه تأمل، لأن منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام تقابل عرفا بمال ولو شنو؟ ولو قليلا، فهي هل يكون باطل عرفي؟ إذن لا ينطبق على عنوان باطل العرفي، لأن يقابل بالمال، بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه سفها، بحيث تقول المعاملة غير عقلاء، غير عقلائية، فيشملها ماذا؟ فيشملها أن هذا أكل للمال بالباطل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، قال ما في شيء الآن، بس أنا عنون الدليل ما في هذا. الدليل الثاني التمسك بالإجماع، حيث يستفاد من عبارات جمع من الأعلام ادعاء عدم الخلاف أو الإجماع على حرمة أو على عدم صحة بيع ماذا؟ ما ليس له مالية معتد بها عند العقلاء. وينقل في المقام الشيخ الأعظم ثلاث عبارات، عبارة للشيخ الطوسي في المبسوط، وعبارة أخرى لي ماذا؟ لي ماذا؟ لي الغنية، وإن كان ما نقل بس ادعى كلام الغنية، وعبارة ثالثة في التذكرة. العبارتين الأولى ما فيهم شيء، العبارة الثالثة فيها كلام، نقرأ فقط العبارتين الأوليتين، وأما كلام العلامة نرجئه إلى الدرس الآتي. قال فالعمدة ما يستفاد من الفتاوى، إنها تمسك شنو؟ بالإجماع. الدليل الثالث سيأتي النصوص، سيأتينا إن شاء الله نص بعدين، سيأتي النصوص صفحة، سيأتي البحث في النصوص صفحة 158. الآن بحثنا فيها الصفحتين كلها في كلمات الأعلام مجمعين. قال فالعمدة ما يستفاد من الفتاوى والنصوص من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة وكونها في نظره كالمعدومة، فهي في منفع عقلائية نادرة. ماذا جاء الشارع نزلها منزلتها؟ ركزوا في النكتة، في منافع، في هنا بحسب الحق في منافع جزئية، ولكن الشارع تدخل ونزلها منزلة العدم. لما نزلها منزلة العدم ماذا صارت؟ ما لا منفعة له أصلا، فتدخل في أي قسم؟ في القسم الأول. تفتين؟ إذن إذا غضضنا النظر عن تدخل الشارع فهذا داخل في القسم الثالث، لكن بلحاظ النظر إلى الأدلة الشارع نزلها منزلة العدم بنظره، فبلحاظ نظره هي ماذا؟ هي عين منفعتها معدومة، إذا كان منفعة عادل دخل في القسم الأول الذي لا إشكال شنو لا إشكال في فساد المعاوضة عليه. قال قال في المبسوط إن الحيوان الطاهر على ضربين ضرب ينتفع به ماذا بل ضرب ينتم كلام نجزة ضرب ينتفع به كالحمام كالطيور ينتفع بها والآخر لا ينتفع به إلى أن قال وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف مثل شنو مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات. وش مراد من الحشرات؟ الحشرات الحيوانات التي تعيش في حجور الأرض ولا الطير باصطلاح الحشار باصطلاح ماذا باصطلاح الفقهاء الحيوانات التي تعيش في حجور الأرض لا الحشرات يعني شنو الطائرة ولهذا مثل بشنو مثل الحيات الحيات من الحشرات باصطلاحنا يعني الحشار مثل الحيات والعقارب والفأر والخنافس والجعلان والحدأة والرخمة والنسر وبغاث الطير وكذلك الغربان. ومن الملاحظ أن هذه أمثلة تركزوا فيها منافع مو أنه ما فيها منافع لكن منافع شنو منافعنا نادرة. فمراد الشيخ في المبسوط وإن كان مما لا ينتفع به ليس مراده مما لا ينتفع به أصلا حتى يقال خارج عن محل البعث كما قد يتوهم لا مراده مما لا ينتفع بمنفعة محللة عقلاء عقلائية. قال فلا يجوز بيع بلا خلاف إذن هذا عبارة واضحة. وظاهر الغنية الإجماع على ذلك أيضا ويشعر به شوفني قال يشعر يأتي إن شاء الله صلى الله عليه وسلم. تنزل من الظهور إلى الإشعار فما هو تفكر في هذا الدرس الآتي لماذا قال ويشعر به عبارة التذكرة ماذا ما جزم بذلك يأتي غدا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.